إذن لو عابت هذه العين الموهوبة وكانت في ملك من؟ العيب حصل في ملك الموهوب له المتهم، لم يرجع من هو؟ هذا الواهب عندما يرجع العين، وإن جوزنا له الإرجاع لم يرجع بالأرش على الموهوب له. لماذا؟ لأنه حصل العيب بفعله أو بفعل غيره أو بفعل الله، حصل في ملكه. الإنسان أليس مسلط على ماله؟ الناس مسلطون ومسلبطون على أموالهم، وهو أثناء العيب لا مغرضة، هو في ملكه. أنا أهبك هذا الكتاب، صحيح يجوز لي أن أرجع، فأنت عندما أهبك الكتاب تستطيع أن تتصرف به ولو بهبة جديدة ولو ببائع، إذا تستطيع أن تتلف العين. فإذا حصل نوع من العيب فيه فالأرش من باب أولى أن لا ترجع إلى، يرجع الواهب فيه إلى الموهوب له، وإن كان بفعله. لماذا؟ لأنها غير مضمونة وقد حصل العيب في ملكه، فهل يدفع الإنسان الأرش لنفسه؟ وقد سلطه الواهب على إتلافها بتمامها. إذن فمجانا صحيح، فأبعادها أولى، ما هو يستطيع أن يتلفها بتمامها ولا يضمن. فكيف إذا أنت تقول إذا حصل لها عيب أنا أرجع كواهب إلى الموهوب له بالأرش؟ هذا أصلا فأبعادها أولى. إذن هذه المسألة بلا خلاف معتد فيه، أيضا يذكر في المقام. ولو زادت زيادة متصلة مثلا مثل هذه الدهون، مثلا عندما يزيد مثلا هذا الدهن داخل الوزن، لنفترض زاد وزنها كيلو، هذا زيادة متصلة من سمن أو غيره ولحم ونبت عظم، هذا يعبر عنه زيادة متصلة، حتى لو كان بعلف المتهم يعني الموهوب له، عندما نجوز الرجوع لمن تكون هذه الزيادة المتصلة؟ قالوا للواهب. لماذا للواهب؟
قالوا لأن هذه الزيادة يصدق عليها أنها من ضمن العين الذي يجوز للواهب أن يرجعها،
فترجع هذه الزيادة مع العين للواهب. قال والمنفصلة للموهوب له، كالولد فيما لو حملت مثلا وأنجبت، واللبن مثلا عندما أعطاه إياه لم يكن في داخلها حليب، مثلا هذا الضرع امتلأ حليبا عندما كانت في ملك الموهوب له، هذا حتى لو أرجعها الحليب لمن؟ للموهوب له، لأنها بحكم المنفصل. إذن عندنا زيادة منفصلة أو بحكم المنفصلة، هكذا نعبر. لا متصل هذا إلا إذا العرف، إلا أنا لا أعرف كثيرا في عرف الماعز والخروف، إذا قالوا هذه الزيادة منفصلة وبحكم المنفصلة بحيث يستطيعون أن يجزوها، هي ذا كل الموهوب له. يعني الوبر نعم، الشعر الصغير الصغير مثلا يقولون لعله يفرغون هكذا، لكن المسألة تدور مدار الانفصال والاتصال. طبعا في أمور يلحظ يقال هذا مثلا هذه زيادة منفصلة، فالصوف يستفاد منه مثل الحليب في داخل الضرع، لكن أنا لست متخصصا في هكذا جانب يعني، لكن من المنفصلة هنا إذا كانت هناك قرائن يضعونها في ضمن الانفصال، هنا أيضا نجعلها في ضمن المنفصلة. يعني هم نحن أخذنا الضابط الأساسية فيها. قال لأنه نماء حدث في ملكه وخارج عن العين بخلاف الصورة الأولى المتصلة بالعين، فيختص به بمن؟ به شخص المان بالموهوب له، سواء كان الرجوع قبل انفصالها حقيقة بالخارج بالولادة والحالب أو بعده. وما هو بعده مثلا، يعني ما هو قبل الانفصال بحكم المنفصل، وما هو بعد الانفصال منفصل حقيقة. قال سواء كان الرجوع قبل انفصالها مثلا حملت وأثناء الحمل أرجعها، هذه بحكم المنفصلة، فصحيح نقول له أنت هذه الدابة يجوز لك أن ترجعها، لكن عندما يتحقق الولادة، الولد لمن؟ للموهوب له، لأنه منفصل حكمان. طبعا هذا كله إذا تجددت الزيادة بعد ملك الموهوب له المتهم بالقبض، فلو كان قبله فهي للواهب. طبعا هذه أساسية في فهم هذه المسألة. النقطة الأخيرة في القسم الثاني، أنا أريد أن أهبك في مرض موتي، هذه حكمها حكم ماذا؟ حكم الوصية، في أنها لا تنفذ إلا في الثلث، ودليلها سوف يأتي في محل في باب الوصية، في باب الحجر يذكرون في أن المريض ممن يحجر عليه، فبالتالي لا تنفذ وصيته إلا في ثلث ماله، لروايات خاصة. فحكم الهبة وحكم الوقف وحكم التصدق وأي تصرف إن كان في مرض موته، هذا ما يعبر عنه تسليط للآخر على العين في المرض الموت، لا ينفذ هذا الأمر إلا في الثلث، فهي من الثلث فيما لو مات على أجود القولين، إلا أن يجيز الوارث. طبعا هذه المسألة متفق عليها، لأن الوارث هم الملاك الحقيقيون بعد وفاة الميت، فبالتالي إن أجازوا ما أجازوا في مالهم، هذا لا نقاش فيه. ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة، لكن مثلا وقف، أنا أقف هذا البيت ليس في مرض الموت، لكن لم أسلطه على العين ولم أقبضه العين إلا أثناء المرض الموت، فقلنا نحن الهبة لا تكون لازمة والوقف لا يكون لازما إلا بعد الإقباض، وكذلك الصدقة هذا ذكرناه، فبالتالي لو وقف ليس أثناء مرضه، ولو تصدق قبل مرضه، ولو وهب قبل مرضه، لكن أقبض أثناء المرض أيضا من الثلث، لذلك قالوا كذا. ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة لكن تأخر القبض إلى المرض. لماذا الحكم واحد؟ لأنه إن تأخر القبض إلى زمن المرض فهو لازم، فهو شرط لزوم بالقبض، ذكرنا القبض شرط لزوم لهكذا أمور. فلو شرط في الهبة عوضا، نعم لو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب، هذا ليس حكمه حكم ماذا؟ أنه يهب يخرج من ماله، بحيث أنه هناك نوع من الحقل الوراث. تصور مثلا أنا أهبك هذه الغرفة مقابل تلك الغرفة تساويها، هذه حتى في مرض الموت تنفذ، كما أن البيع شيخ علي بمثل المساوي له حتى في مرض الموت، لأنه عمليا هو ليس إخراج المال، أنا أهبك مقابل غرفة أخرى، إذا كانت القيمة واحدة يقولون أنت لم تنقص من مالك شيئا، فإذا كانت الهبة معاوضة حكم البيع، أنت بعت هذا البيت بمرض موتك بقيمته الحقيقية.
إذا لم يتجاوز
الثلث، لا لا، هنا أصلا هنا من الأصل، من الأصل أصلا، يعني أنت لم تغير في القيمة شيء. نعم لو بعت في مرض بيتك هذه الغرفة تساوي $50,000، بعتها $10,000، هذه لا تأخذ إلا في الثلث، أما لو بعتها $50,000 لا، مراجعة القيمة هي إلى الوراث إن كانت العين. الآن ماذا يقولون؟ الآن يقولون القيمة، فيقولون هذا الأمر لا ضير فيه لدليل خاص،
يقولون إن وهب بمعاوضة بمثلها أو باع بنفس القيمة المثل وبثمن مثلها نفذا حتى في مرض الموت. إذا ما يقولونه في مرض الموت هو فيما لو أراد أن يخرج من ماله بأقل من القيمة أو بمطلق الهبة، فهذا ينفذ فقط في الثلث. ولو شرطا في الهبة عوضا يساوي، ضع دائرة على كلمة يساوي، إن لم يكن يساوي فلا، نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل. يعني أنت في مرض موتك بعت بنفس الثمن الذي واقعا قيمتها مثلا وثمنها هكذا، أنت بعت بالثمن الحقيقي المساوي للعين، فبالتالي تنفذ من الأصل.
هذه هي القسم الثاني من أقسام العطية. القسم الثالث من أقسام العطية
تفضل. هذا الأحكام الهبة قلنا هذا الخمس والزكاة وغيره، هذا هم في قسم الهبة؟ يعني مثلا واحدة أعطاني مثلا خمس أو زكاة أو شيء، هل مثلا عند بعد القبض ينتقل على ملكي؟ هذا التفصيلات الموجودة في الهبة نفس الشيء نجريه في الخمس والزكاة أو لا؟
الآن مثلا بسهم السادة هذا من حقهم، يعني مباشرة، مو أنه هي مثلا، هذا من حقوق الفقراء السادة. يفصلون هذه المسألة مثلا في أنه مثلا، طبعا هو كلها بحيث أنك كفقير تريد أن هذه تصبح لازمة عندما تقبض، فالزكاة وغيرها كلها شرطها القبضية، لكن هل هي بنفس الأحكام اللي هبة؟ لا، يعني الهبة التي قلنا فيها مثلا إن كانت العين موجودة يجوز الإرجاع، أنت يجوز لك أن ترجع، لا يجوز لك أن ترجع عندما تدفع الخمس وعندما إلى آخر من هذه الأمور. إذن ليس بتمامه يدخل في هذا المبحث، لكن هو شبيه في مثله. نعم يوجد كلام في سهم السادة، الفقراء الذين هم من بني هاشم كأنهم عندما يتعلق الخمس بذمتك أنت الآن تتصرف قبل أن تقبض، يقولون في ملك الغير. البعض يوجه هذه المسألة لأن هذا من حقهم أصبح مباشرة عندما يكون هناك فائض من مالك، والزيادة التي حصلت مثلا مثلا الفاضل من مكسبك، فبالتالي مباشرة يتملكون الفقراء قبل أن تقبضهم، فبالتالي أنت تتعلق ذمتك تتوجه إلى هذه الأشخاص، إلى هؤلاء الأشخاص مباشرة بمجرد تعلق الذمة، فلا يجب أن تقول أنا لم أقبضهم بعد. فالمسألة تختلف، خصوصا أنا أقول الفقهاء يحتاطون ويؤكدون في مسألة سهم السادة بخلاف سهم الإمام. لا، الزكاة حكمه واحد بخلاف سهل الخمس الذي نقسمه إلى قسمين.
إذا تعلق أيضا إذا تصرف بدون إخراج كأنه نفس الموضوع، يعني يستعمل ما ليس.
إيه، إذا قلنا في أن هناك مثلا مباني طرة تكون الأعيان هي التي تتعلق فيها الزكوات والصدقات والأخماز، طرة لا الذمة، هذا يختلف بحسب المبنى الفقهي. مثلا الإمام الخامنئي عنده حتى الخمس الأخير، الفتوى الأخيرة في أن الخمس كله في الذمة، أصلا في الخارج لا يوجد الأعيان لا تتعلق بها، أنت ذمتك اشتغلت، فبالتالي حتى هذا الرأي الفقهي لا ترتم في منه، يقولون لا، ما الآن هذا الثوب الذي لم تخمسه الصلاة فيه باطلة لأنه له حق للغير فيه قبل أن تقبضه إياه، فلأن هناك بحبوح شيخ محمد في مسألة القبض والنقاش فيها. بس قال عنده مش لا صلاة صحيحة، فحتى لو لم تخرج الخمس أنت، الخمس تعلق في ذمتك، فبالتالي صلاتك صحيحة. هذه طبعا أسهل وأريح في التعاطي فيها، بحيث أن الخمس خلاص يتعلق في ذمتك، العيان لا يوجد فيها تعلق. عاد فيها أيضا تفصيل في هذا المقام الفقهاء تكلموا فيه. الشكنة، إذا المسألة ليست بإطلاقها كحكم الهبة لكن فيها نوع من النقاش. الشكنة، البحث في الشكنة إخواننا الأعزاء، يا إخواننا الأعزاء، تتذكرون في أول مبحث الوقف ماذا قلنا؟ السكنة العمرة بعد العنوان الثالث الرقبة. هناك في أول مبحث الوقف ماذا قلنا؟ أشكل إشكال الشهيد الثاني على تعريف الشهيد الأول للوقف، تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. تذكرون المبحث؟ قال لو قلنا هذا تعريف حقيقي لأشكل عليه بالسكنة والعمرة، مع أن حقيقة الوقف تختلف تماما عن هذه ال... هكذا عبر هناك عن السكنة وأختيها. ذكروا هذا المبحث؟ هناك أشكل الشهيد الثاني إشكالا على هذا الأمر. إذن الوقف إزالة ملك، أما ما نتكلم عليه في هكذا عناوين ثلاثة لا. السكنة أنا أسكنك في هذا البيت، أسكنتك في هذا البيت مدة 10 سنوات، يقولون هنا سكنة ورقبة، أسكنتك في هذا البيت مدة حياتي أو مدة حياتك، تصبح هنا سكنة عمرة بعمر أحدهما، إما الذي أسكن أو بالذي سوف يسكن، هذه يعبرون عنها سكنة وعمرة. لكن من حيثية أخرى العمرة والرقبة قد تكون بغير السكن. ها؟ أسلطك على هذه الدابة مدة حياتك أو مدة حياتي، هذه يعبرون عنها ليست سكنة لكنها عمرة. إذن العمرة والرقبة قد تكون بغير السكنة، لكن السكنة قد تكون بعنوان عمرة وبعنوان رقبة، لكن القاسم المشترك بين هذه الثلاثة أنها ليست إزالة ملك. لذلك هناك أشكل الشهيد الثاني فقال إن كان تعبيرك تحديث الأصل وتسنيل الثمرة هذا يجري في السكنة والعمرة والرقبة، فهذا ليس تعريفا حقيقيا. لذلك أضاف الشهيد الأول الشهيد الثاني ماذا أضاف في الشرح؟ فك الملك، إزالة الملك. رجل أول صفحة في مبحث الوقف، لأن هناك ماذا قال؟ لو كان تعريفك للوقف تعريفا حقيقيا لماذا؟ لأشكل بماذا؟ بالسكنة وأختيها العمرة والرقبة. هناك إشكال ثاني الآن يشكله، تخصيصك للقسم الثالث بعنوان السكنة الذي هو أخص من العمرة، أخص من العمرة، إشكال شكلي لكن نستطيع أن ندافع عنه للشيء الأول. وإن كان في الدروس حط وضع العنوان العمرة، هنا وضع العنوان الرقبة، أو عفوا هنا السكنة وضع، هناك وضع ماذا؟ العمرة. السكنة بلحاظ الاستخدام شيخ شاكر، بلحاظ الاستخدام أكثر شياعا. هلا مثلا بتروح كلمة العمرة والرقبة ثلاث أرباع الناس لا تلتفت إلى هذا المعنى، شو المقصود؟ لكن أكثر استعمالا بلحاظ الشياع والسكنة، فبالتالي لها وجه أن يضعها في العنوان وإن كانت أخص، لأن كل سكنة هي عمرة، لأنه بلحاظ أن العمرة يعني فهم حيثية العمر، فعندك حيثية أنه في العمرة يجوز استخدامها بغير السكنة. يعني مثلا أنا عندما أسلطك على هذه الغرفة قد تستخدمها للتجارة، هذا إذا قلت، إذا لم أقل أسكنتك، أما لو قلت أسكنتك لا يستطيع أن تستخدمها أنت إلا في السكن، وفقط أنت لا تستطيع أن تسكن غيرك، إذن هي أخاص. أما لولا قلت سلطتك على هذه الغرفة شيخ محمد، ماذا تقول؟ تستطيع أن تستفيد منها بالسكنة وغير السكنة، فأيهما الأعم؟ العمرة. فلذلك قال في الدروس وضع عنوان للقسم الثالث فقال العمرة. هذا إشكال يشكله الشهيد الثاني على الشهيد الأول، لكن واضح نستطيع أن ندافع عنه لأن الأكثر استخداما واستعمالا وشياعا هو عنوان السكنة مو عنوان العمرة ولا الرقبة. واضح؟ ما الفرق بين العمرة والرقبة؟ العمرة مدة حياة الواقف أو الموقوف عليه، أم المحب تعبير الواقف والموقوف عليه تسامحا، وإلا بقرينة العمرة لم يكن هناك إزالة ملك، هذا أشكال أيضا أصبح واضح. أما الرقبة لا، مدة من المدة، 10 سنوات يعبرون عنها الرقبة، أما بعمر الواهب أو الموهوب يقال أنه ماذا؟ يعني الذي أسكن والذي سوف يسكن، بعمر أحدهما يعبرون عنها بأن هذه العين أصبحت سكنى عمرا، يعني بلحاظ أنك مثلا السكنى أسكنتك مدة عمري، أسكنتك 10 سنوات فتتداخل العلوين، سكن عمرة سكن رقبة. لكن قد تكون هناك عمرة، يعني لو قلت هكذا، بلحاظ الاستفادة من السكن وعدم السكن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه كل سكن عمرة وليست كل عمرة سكنة، لذلك قصده الشيء الثاني أعم من هذه الحيثية، لكن من حيثية أنه قد يتكون السكنى عمرة بلحاظ المدة، مدة الواقف، مدة حياة الواقف، مدة الرقبة، قد تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، قد يتخلفان وقد يجتمعان إلى آخره، بالنهاية هذه المسألة ليست ثابتة. هكذا تقول أسكنتك، أعمرتك، أرقبتك، هكذا كانوا يستخدمون العرب، وجاء الشرع المقدس أمضاه هو، يعني يسلطه على الرقبة. الرقبة عادة يقولون رقبة الشيء، يعني كده مثلا بيقولوا العبد، يعبرون عن الملك بيقول وضعت يده على رقبته، مثلا أعتقت رقبته. الرقبة عادة كان يعبر عنها المكان الذي كناية عن التسلط على العين، فعندما يضع ويضع حبلا على رقبته يقال ملكه، ولو وضعها في يده لم عادة لا يقولون أنه ملكه، فلا يطلقون اليد ويقصدون الجميع، يطلقون الرقبة ويقصدون الجميع. مثلا عتق رقبة، هذه العلقة هي مجاز مرسل، والعلقة بينهما الجزئية، لكن أي جزء؟ لا، الجزء الذي العرف جعله بمنزلة الكل الرقبة، فلا يقال عتق صدر وعتق فخذ مثلا، لا يقال عتق رقبة، وهكذا. هذه من جماليات اللغة العربية شيخ علي. قال السكنى وتوابعها وهي الرقبة والعمرة، وكان الأولى عقد الباب للعمرة لأنها أعم موضوعا كما فعل في الدروس. التفتتم أعم موضوعا من أي حيثية؟ مو من حيثية المدة. اكتب ماذا تقول؟ أقول أعم من أي ناحية؟ أعم من أن العمرة قد تستخدم في السكنة وقد تستخدم في غير السكنة. أعمرتك هذه الغرفة شيخ سلمان، قد تسكن فيها وقد لا تسكن فيها، قد تستفتحها محل. أما لو قلت لك أسكنتك هذه الغرفة، شنو؟ لا يجوز لك أن تستخدمها في غير السكنة، ولك أنت بالخصوص، وهكذا. فأيهما الأعام؟ أعام أعام، يعني السكنة أعام أم الرقبة العمرة؟ العمرة. السكنة أعام أم الرقبة؟ الرقبة، بلحاظ أنني عندما أقول أرقبتك 10 سنوات هذه الغرفة، يعني بحيث أنك تستطيع أن تستخدمها للسكن ولغير السكن، فبالتالي عنوان العمرة والرقبة أهم. وكان الأولى عقد الباب للعمرة والرقبة لأنهما أعم موضوعا كما فعل في الدروس، ولا بد فيها من إيجاب وقبول لأنها عقد من العقود، كما أن الوقف عقد من العقود، كما أن الهبة عقد من العقود، وهكذا الصدقة عقد من العقود، وكذلك السكن عقد من العقود، كغيرها من العقود وقبض. لماذا قال وقبض مع أن هناك سكنة لازمة وسكنة جائزة؟ السكنة على نحوين، سكنة دون آخر، سكنة لازمة وعندنا سكنة جائزة. شنو يعني جائزة؟ يستطيع أن يرجع عن إسكانه متى شاء. ها؟ أسكنتك هذه الغرفة شيخ سلمان، تقول قبل في اليوم الثاني أقول لك أعطني الغرفة، لأنني لم أحددها لا بعمر أحدهما ولا بوقت محدد، فيستطيع أن أرجع متى شاء. أما لو حددتها بعمر أحدهما وبالرقبة تصبح لازمة. إذا أطلقت السكنة تصبح تكون ماذا؟ جائزة. هذا أيضا من الفروق التي تفترق فيها السكنة عن العمر والرقبة. إذا السكنة أخص من العمر والرقبة، السكنة مثلا قد تكون عمر وقد تكون رقبة، العمر والرقبة قد تكون سكنة وقد تكون غير سكنة. هناك عناوين كثيرة تتداخل في المبحث. قال وقبض، بالله عليك القبضيان إنما هو شرط للزوم العقد وليس شرط في ماذا؟ في جواز العقد. لماذا أطلق وقال وقبض وشمل الجائزة واللازمة؟ الجائزة عند إطلاق السكنة. يعني شو معنى إطلاق السكنة؟ لعدم تحديدها بمدة ولا بحياة الواقف أو حياة الموقوف عليه.
كيف تصلح عليها بدون قبض؟
لذلك سوف يأتي ويقول لأنه لا توجد فائدة كثيرة ترجع من المقام، بأنه متى ما أراد، عليكم السلام ورحمة الله، متى ما أراد أن يستفيد فيها دائما يحتاج إلى إذن الذي قال أسكنت، الذي قال أرقبت، الذي قال أعمرت.
شيخنا أنا أسكنتك، أسكنتك لو أقول لك أعمرتك يعني أنت ما تعمل،
يعني مثلا أسكنتك الآن المفتاح في يدي، متى تستطيع أنت كعقد جائز؟ الآن تصوروا السكنة بعبارة من دون لا مدة الحياة ولا مدة محددة، أسكنتك هذه الغرفة لكن لم أسلطك على العين، لم أقبضك، ولو على الأقل العرف يقولون إقباض الغرفة إنما تسليطها بمفاتيحها، ها؟ لم أقبضك إياها، إذن أنت لا تستطيع أن تتصرف فيها وتدخل وتتصرف فيها من دون القبض. لكن تحققت السكنة أو لا تحققت السكنة؟ لكن ما إذن لا تحتاج إلى قبض، إذن لماذا أطلق القبض؟ قال أطلق القبض بلحاظ أن العنوان الأبرز فيها هو اللزوم، واللزوم فيها متوقف على القبض، فلا تكون لازمة إلا بالقبض. أسكنتك الغرفة مدة حياتي بعد لم أسلطك عليها ليست لازمة، مع أننا قلنا بعد قبل قليل فيما لو كانت عمر ورقبة تصبح لازمة، لكن شرطها القبض كما عبر. أما لو أطلق ليس شرطها القبض، الإسكان من حقك لكن لا تستطيع أن تدخل إلا بعد القبض، فليس القبض شرط في صحة الإسكان على نحو الإطلاق، شرط لصحة ولزوم عفوا الإسكان في العمر والرقبة إن كان الإسكان لمدة. لأن قلت لكم السكنة قد تكون عمر إن قال أسكنتك، أما لو قال أعمرتك هذا ليس فقط إسكان، يستطيع أن يستخدمه في الإسكان وفي غير الإسكان، لكنه لازم.
كيف تستطيع غير الإسكان؟ أعمرتك أنت من تعمره،
هو الإعمار الإحياء،
أعمرها يعني سكن فيها.
أحسن، أعمرتك بحيث أنك تستطيع أن تستفيد فيها مدة حياتي أو مدة حياتك بالسكنة أو بغير السكنة. أما لو قال أسكنتك لا يستطيع أن يستخدمه إلا بحاضر السكن، فهي أخص كما ذكر في بداية المبحث. نكمل المسألة غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على